الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، القائل في الحديث الصحيح: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدرسة تلو الأخرى، لنتعلم من كل مدرسة ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا. وما زلنا نتخير أسماء ليست مطروقة على مسامع المسلمين، حتى يتعرف المسلم على من لا يعرف. وصاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل عبد الله ابن المغفل المزني. أكرر الاسم على مسامعكم مرة أخرى، فإني أعلم يقينا أنه ليس من الأسماء المطروقة على مسامع المسلمين. صاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل عبد الله ابن المغفل المزني. هذا الرجل من قبيلة وهي قبيلة مزينة، وتلك القبيلة تنسب إلى أمها، فالأم هي مزينة ونسبت إليها القبيلة. نزل المدينة وسكنها، ولذلك يعد من الأنصار، وكان من المسارعين إلى الإسلام، فشرح الله صدره للإسلام فأسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم. وله مناقب كثيرة ومتعددة ينبغي أن يتعرف عليها المسلم. فأولى مناقبه أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، تلك البيعة التي شهد الله لأصحابها وبين أنه قد رضي عنهم، وكان له موقف في تلك البيعة، فقد كان يدلي غصنا من أغصان الشجرة يظلل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف بصاحب الغصن يوم البيعة. وهو أيضا أحد البكائين الذين أثنى عليهم القرآن الكريم، وكانوا سبعة نفر في غزوة تبوك، وهي غزوة العصرة في حر شديد، وكانت المدينة تمر بظروف اقتصادية سيئة، حر وجدب وفقد ونقص في الزرع والضرع. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام في السنة التاسعة من الهجرة أمر أصحابه بغزو الروم، وعد العدة ليتوجه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. وقد تخلف كثير من الناس، بالطبع في مقدمتهم المنافقون الذين قعدوا عن الغزو متعللين بالحر ومتعللين بالفقر، وقد علم الله سبحانه وتعالى منهم الكذب فذمهم في القرآن الكريم في سورة التوبة، وذم الله سبحانه وتعالى المتخلفين عن الغزو، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد استثنى من الذم ثلاثة أصناف من الناس: الضعفاء والمرضى والفقراء، الذي لا يجد الواحد فيهم سلاحا يحمله ولا دابة يركبها إلا أن الله سبحانه وتعالى قد خص بعض النفر بالذكر، فقال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كما جاء في الصحيحين سبعة نفر، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم السلاح والدابة، لا سلاح ولا دابة، رفع الله عنهم الحرج أي الإثم وأثنى عليهم في القرآن الكريم، فقال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء النفر الذين خصهم الله سبحانه وتعالى بالثناء والذكر ووصف حالهم كيف أنهم قد فاضت أعينهم بالدم حزنا لأن الجهاد في سبيل الله قد فاتهم، والله ما فاتهم إلا لفقرهم، وإلا لأنهم لا يجدون النفقة في سبيل الله، فلا يجد الواحد منهم مالا يشتري به سلاحا ولا دابة. هؤلاء الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في سورة التوبة وصور حالهم بهذه الدقة كانوا سبعة، كان في مقدمتهم صاحبنا هذا عبد الله ابن المغفل المزني. لازم عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم، سمع منه وارتشف من علمه حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما بينت لكم كان محبا للجهاد وللغزو، ولذلك دائما يكون في مقدمة الصفوف وكان مع هذا يحمل علما وفقها فعمر بن الخطاب لما فتح العراق ففتح الكوفة والبصرة، ولى على البصرة أبا موسى الأشعري، ثم وجه إلى البصرة عشرة من فقهاء الصحابة ليعلموا أهل البصرة دينهم، فكان عبد الله ابن المغفل أحد الفقهاء العشرة الذين أرسلهم عمر بن الخطاب ليفقهوا أهل البصرة، جلس فيها يفقه الناس ويعلمهم، وهذا بالطبع لم يقعده عن شيء هو يحبه وهو الجهاد في سبيل الله. ففي السنة السابعة عشر من الهجرة لما أراد عمر أن يفتح مدينة تستر، ويا ليتك تقرأ ما حدث في فتحها ففيه العجب، أكرر كان ذلك على الراجح في السنة السابعة عشرة من الهجرة، أراد عمر أن يفتح مدينة تستر، ومدينة تستر هي أكبر مدينة في خوزستان، وهي إحدى بلاد فارس، وهي إحدى بلاد فارس. أكرر، تستر أكبر مدينة في خوزستان، وأقرب ما تكون إلى الكوفة والبصرة. عمر بن الخطاب أمر أبا موسى الأشعري، وكان واليا له على البصرة وهي أقرب شيء إلى تستر، أمر أبا موسى أن يتوجه إلى تستر ليفتحها. وكانت حصنا منيعا، وفيها جيش ليس من السهل أن يهزم. فلما وصل إليها أبو موسى الأشعري أرسل إلى عمر ابن الخطاب يطلب منه مددا، فوجه إليه عمر عمار بن ياسر بقيادة أهل الكوفة ليكونوا مددا له، فحاصروا تستر وشاء الله لها أن تفتح. يسجل التاريخ أن أول جندي من جنود المسلمين دخل مدينة تستر كان صاحبنا عبد الله ابن المغفل، أول جندي عبر من بابها. وهذا يعني كما يقول أهل التاريخ والسير أنه آثر أن يكون في مقدمة الصفوف، ولا يفعل هذا إلا من قدم نفسه لله وأراد الشهادة في سبيل الله أكرر أسجل التاريخ أن أول جندي مسلم يدخل مدينة تستر إنما هو عبد الله ابن المغفل المزني، صاحب مدرستنا اليوم. ومع أنه كان فقيها وكان مجاهدا، كان كريما وكان جوادا وكان ذا رقة في قلبه من أخشى الناس لله رب العالمين. يذكر عنه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء تلك الواقعة أنه في يوم من الأيام نام فرأى في منامه أن القيامة قد قامت وأن هناك مكان إذا تجاوزه الناس نجوا، هو معبرهم إلى الجنة، وفي هذا المكان عارض أي حاجز لا يجتازه أي أحد إلا من شاء الله له النجاة. فرأى في منامه أنه جاء أمام هذا العارض ووقف، فقيل له: تريد أن تعبر وأنت مر وعندك ما عندك؟ واستيقظ من نومه، فاستيقظ فازعا وأيقظ أهل بيته. وأنتم تعلمون أن الرؤيا الصالحة حق وصدق، يراها المؤمن أو ترى له، إما أن تدله على خير وإما أن تحذره من شر. هذه الرؤيا التي رآها عبد الله بن المغفل اعتبرها من باب التحذير له، فهناك شيء عنده يحول بينه وبين العبور إلى الجنة. أتعرفون ماذا فهم؟ أيقظ أهله ونادى عليهم فأحضروا عيبة، والعيبة في لغة العرب وعاء من جلد يوضع فيه المال كما تقولون صرة، وعاء من جلد يوضع فيه المال. فطلب منهم أن يحضروا هذه العيبة، وكان فيها دنانير والدينار ما كان من ذهب، فتصدق بكل ما فيها. واعتقد أن هذا المال المحبوس عنده هو الذي سيؤخره عن دخول الجنة فلا حاجة له إليه. نعم، وهذا والله حق وصدق. أصحاب الأموال يوم القيامة حتى من قدر له أن يدخل الجنة سيتأخر دخوله إلى الجنة ليحاسب على كل مليم في ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سكن عبد الله بن المغفل البصرة وظل بها حتى توفي على الراجح 60 من الهجرة، وصلى عليه الصحابي الجليل أبو برزة الأسلمي. بهذا نكون قد تعرفنا على صاحب مدرستنا، والله أسأل أن نجتمع به في جنته، إنه سميع مجيب الدعاء. كما أشرت، هذا الصحابي الجليل لازم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه الكثير، ولذلك فصول مدرسته متعددة، وهي جديرة بأن ندخلها فصلا فصلا، ففيها الخير الكثير، ولكن كما هو معلوم المقام لا يتسع. أول فصل نود أن ندخله في مدرسة هذا الصحابي الجليل عبد الله بن المغفل المزني هو فصل إن شئت فسمه أضر الفتن، إن شئت فسمه أضر الفتن أو أشد الفتن. وحتى يتضح لك القول أسرد على مسامعك ما قاله صاحبنا عبد الله بن المغفل، ثم لنتعرف على أضر وأشد الفتن. عبد الله بن المغفل يذكر في حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وغيرهما، يقول إن رجلا أبصر امرأة كانت في الجاهلية بغيا. تعلمون أنه في أيام الجاهلية كان هناك البغايا، والبغي هي المرأة التي تتاجر في عرضها وشرفها، بابها مفتوح لمن يدفع، يدخل في أي وقت شاء ويفعل ما شاء. بل كان معروف أن هناك صويحبات الرايات تعلق راية حمراء على بيتها ليعرف أنه بيت بغي، كما تعلق اليفة الآن على الكبريهات والخمارات، وعندنا الشقق المشبوهة أعاذنا الله وإياكم، وهناك من يطالب بإخراج رخص للمرأة يكشف عليها دوريا حتى يتأكد أنها خالية من الإيدز، ثم تفعل ما يحلو لها جلبا للسياحة وكذا، ومن باب الحريات وكذا وكذا وكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله لنا ولكم السلامة. تلك البغي التي أبصرها الرجل أسلم وأصبح من الصحابة، وهي أسلمت وأصبحت صحابية، والإسلام يجب ما قبله ولا ينظر في ماضي أحد، وإنما ينظر في حاضره وواقعه، في حاضره وواقعه. ولكم قلت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ليسوا ملائكة وليسوا معصومين من الخطأ، فهناك من زنى، وهناك من وقع في مقدمات الزنا، وهناك منهم من غل، وهناك منهم من سرق، ولكن هناك فارق كبير بيننا وبينهم ستعرفه من تلك الواقعة. هذا الرجل كما يقول عبد الله بن المغفل صاحبنا الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد، هذا الرجل وهو يسير أبصر تلك المرأة، هو يعرف ماضيها، ضعفت نفسه مع أنه أسلم وأصبح في عداد الصحابة. ومن جمال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا ذكروا عاصيا تاب من معصيته لا يذكر اسمه، لا يذكر اسمه. ومن أجل هذا ترى أن عبد الله ابن المغفل لم يذكر لنا اسم هذا، وإنما قال إن رجلا من باب الستر عليهم أبصر امرأة كانت في الجاهلية بغيا فغازلها، قال لها كلام على سبيل الغزل المعكسة كما تقولون. ضعفت نفسه فغازلها، ثم بسط يده إليها. انتقل الأمر من الكلام إلى حيز الفعل، فقالت له مه، وهذه كلمة تقال للإنكار والاستنكار، فقالت له مح، قد ذهب الشرك وجاء الإسلام، دين العفة والعفاف والنظافة، ذهب الشرك وجاء الإسلام. هذه الكلمة أوقفت واستوقفت، فتركها وانصرف عنها، ولكنه التفت وأخذ ينظر إليها، فارتطم وجهه بحائط، فسال الدم من وجهه وقد شج، كما تقولون اتفتح وقد شج، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاله هكذا الدم يسيل في وجهه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا، قال له: أنت عبد أراد الله بك خيرا. ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: من يرد الله به خيرا يصيبه بذنوبه في الدنيا، ومن يرد الله به شرا يمسك عليه ذنوبه حتى يوافى يوم القيامة كأنه عائر. واسمحوا لي أن أؤجل شرح هذه الكلمات إلا بعدما أعود إلى أول الحديث. قد قلت لكم هذا الفصل إن شئت فسميه أضر أو أشد فتنة، حقيقة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت من فتنة أضر، وفي رواية أشد، على الرجال من النساء، ولا أشد ولا أضر على النساء من الرجال. أشد فتنة تضعف أمامها النفوس حتى ولو كانت نفس صحابي. المرء نفسه تضعف أمام المرأة، والمرأة نفسها تضعف أمام الرجل. ولذلك القرآن الكريم يبين لنا مدى ضراوة وشدة هذه الفتنة. اسمع إلى نبي الله يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب ربه قائلا: وإلا تصرف عني كيدهن، ماذا يحدث؟ أصب إليهن وأكن من الجاهلين. نبي الله يوسف يطلب العون من الله على هذه الفتنة، وإن لم يعنه الله سيقع وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا يعني أنها فتنة شديدة، ولذلك وضع الإسلام كثيرا من التدابير ليجنب الرجال فتنة النساء وليجنب النساء فتنة الرجال. فحذر الإسلام من الاختلاط ومنع الاختلاط الذي ينادى به في هذا البلد وفي هذا العصر الأسود، الاختلاط بين الذكور والإناث منعه الإسلام وحذر منه. وقد أشرنا إلى هذا في خطبة سابقة، وكيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يأخذن جوانب الطريق حتى لا يختلطن بالرجال، حتى في الطريق، ولا يراد عصمة الرجل وحده، وإنما كذلك يراد عصمة المرأة. في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوجه أمرا إلى النساء، وقد كنا يصلين في المسجد خلف الرجال، فيأمر المرأة في سجودها ألا ترفع رأسها، من السجود إلا بعد أن يرفع الرجل، حتى لا تنظر إليه وهو ساجد في حال سجوده، وفي هذه الحالة تكون عورته شبه محددة، فتفتتن المرأة. أمر المرأة أن تظل ساجدة حتى يستوي الرجل جالسا. انظر تدابير في الصلاة. إذا ناب الإمام شيء، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال أن يسبحوا لينبهوا الإمام، أما المرأة فأمرها أن تصفق حتى لا يظهر صوتها فيفتتن الرجل وهو في الصلاة. في خطاب المرأة للرجال، إن جاء رجل يطرق بابها أو يطلب في البيت في الهاتف يريد الرجل فلم يوافق، فردت المرأة: ينبغي عليها أن تخشوشن في صوتها حتى لا يفتتن الرجل بصوتها، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. حتى التعطر لا تكون متعطرة. ولذلك أعجب كل العجب من أصحاب عمائم ودعاة يساقون إلى تلفاز مايسبيرو أو إلى القنوات الفضائية، يجلس أمام متبرجة يحملق فيها وتحملق فيه ويجري معها حديث مصيبة بكل المقاييس. والله أعجبتني إحدى الفتيات، اتصلت بداعية عصره وأوانه المسمى عمرو خالد، كان يجلس أمام متبرجة في حوار منذ أيام يحملق فيها ويضحك ويتحدث، دخلت معه في الحديث واتصلت هاتفيا وقالت له: أريد أن أسألك عن غض البصر. ولم تقل أكثر من هذا: أريد أن أسألك عن غض البصر. مهزلة بكل المقاييس. الإسلام وضع تدابير شتى ليغلق هذا الباب، حتى لا يفتتن رجل بامرأة ولا تفتتن امرأة برجل. منع الخلوة وأمر بالاستئذان وأمر بغض البصر، تدابير ما أكثرها لماذا؟ فتنة النساء ما أشدها، وفتنة الرجال ما أشدها. ولذلك أمر الرجل بغض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وكذلك المرأة: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ولذلك في هذا العصر ترى الكثيرات من النساء تنكر على زوجها أن ينظر في الوقت الذي هي تجلس فيه وتنظر، كما أمر بالغض فقد أمرت بالغض، ليس هو وحده، وكما يفتتن هو فكذلك تفتتن أنت. هذا الصحابي، انظر صحابي ومع هذا ما أن نظر إلى تلك المرأة حتى ضعفت نفسه، دخل في المغازلة، ثم تطرق الأمر إلى فعل اليد، إلى فعل اليد. هذا الآن يحدث كثيرا، وحدث ولا حرج، النواصي والطرقات في الجامعات، أمام المدارس، في كل مكان، لا حياء ولا حرج، لا حياء ولا حرج. خرجت البنت وهي داعية فتنة، كاسية عارية، وتبعها من يقول لها ألفاظا نابية، وقد يستخدم يده أحيانا، لعين ولعينة، وأقولها بمل فيه، وهي لعينة، حتى لو ادعت أنها متربية وقد آذاها ما تسمع. لماذا خرجت بهذه الصورة إن لم تكوني تريدي جر الشباب إلى الفتنة؟ إلى الفتنة يا ملعونة، وأقولها بمل فيه، يا ملعونة. تدابير وضعها الإسلام، ولكن كما قلت هذا الصحابي ينظر إلى امرأة تضعف نفسه، هم أن يفعل، ذكرته بالإسلام وأن الإسلام شيء وما كان يحدث في الجاهلية شيء آخر، تلك الجاهلية التي نعيشها الآن بكل صورها، بكل صورها، والتي تدلل على اندثار الإسلام وضياعه، فذكرته بالإسلام، كف عنها، ولكن نفسه تتطلع إليها فتنة، فتنة. التفت وأخذ ينظر إليها، وفجأة في وجهه حائط، التفت التطم بالحائط، شج وجهه وسال دمه. عقوبة سريعة، عقوبة سريعة، ترك الدم في وجهه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سمعنا أن النبي عنفه ولا قال له شيئا يتعلق بهذا الموضوع، بل بشره. لماذا؟ 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 قال أهل العلم لم يكن النبي في حاجة إلى هذا، فالرجل قد أدرك ذنبه. هذا هو الفارق بيننا وبينهم، الإصرار على الذنب والمصارعة بالتوبة من الذنب. نحن عندنا إصرار خطير، هو ترك الدم في وجهه وقد استشعر ذنبه فندم عليه وذهب إلى النبي مشجوج الوجه، دمه يسيل، وذكر ذنبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما وقع منه. والتوبة ندم وإقرار وعزم. وجاء الرجل بهذه الصورة فهو ليس في حاجة إلى أن يكلمه النبي عن ذنبه، قد أدرك ذنبه وقد جاء بجريرته ووقف يعترف ويقر على نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متأسفا على ما وقع منه. وما دام الأمر كذلك وقد جاء تائبا فلا نملك إلا أن نبشره، إلا أن نبشره. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ما حدث له ذلك لأن الله أراد به خيرا. لماذا؟ إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. ولذلك هناك حديث في صحيح البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه. ولذلك كلما جاءك بلاء عليك أن تحمد الله سبحانه وتعالى، لأنه بذلك يكفر من ذنوبك وخطاياك. وعليك أن تدرك أنه ما نزل بك هذا البلاء إلا لذنوب قد حصلتها، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم. فالله إذا أراد بعبده المؤمن خيرا يبتليه، وخاصة عقب الذنب مباشرة تجد بلاء من الله حتى يطهره الله سبحانه وتعالى من ذنبه. أما من أراد الله به شرا، لأن هناك من يسأل في بلاد الكفر زنا علني وشذوذ وكذا وكذا وكذا، ومع هذا هم في نعمة ونعيم، لا نرى بلاء لهم. يا هذا، يا هذا، أنت تبتلى لأنك مسلم أراد الله بك خيرا، وغيرك من أهل الكفر لا يبتلى لأن الله ما أراد به خيرا. ولذلك ومن يرد الله به شرا يمسك عليه ذنوبه، يمسك عليه ذنوبه. طاعة تظل ذنوبه ثابتة عليه لا تجد شيئا يكفرها حتى يلقى الله بكل ذنبه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يرد الله به شرا يمسك عليه ذنوبه حتى يلم بها يوم القيامة. يأتي وقد جمعها كأنه عائر. ما معنى كأنه عائر؟ وجه أهل العلم توجيهين، قال: من العير التي تذهب وتجيء، وهذا دلالة على التردد. ومعنى كأنه عائر يبعث يوم القيامة متردد بين أهل الجنة وأهل النار، لا يعرف أهو من أهل الجنة أم من أهل النار. لماذا؟ لأن الله إن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عقبه وأدخله النار فأصبح عائر متردد بين الجنة وبين النار، لا يعلم حاله إلا بعد أن يقضي فيه ربه. بعض أهل العلم قال: عائر هذا اسم جبل، معروف بالمدينة، ومعنى أنه كأنه عائر أي كأنه جبل من كثرة الذنوب ومن كثرة ما يحمل من الذنوب والخطايا. فاحمد الله على البلاء، أكررها، فاحمد الله على البلاء فهو كفارة لي وكفارة لك. والله أسأل أن يصب منا حتى يكفر لنا من ذنوبنا وخطايانا على قدر طاقتنا وعلى قدر ما نتحمل، كما نسأله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فكما توقعت الوقت قد سرقنا، ولهذا نكتفي بأن ندخل هذا الفصل الأخير في مدرسة صاحبنا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، عبد الله بن المغفل المزني. عبد الله بن المغفل المزني كما أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح، ولذلك ذكره شيخنا في الألباني عليه رحمة الله في صحيح سنن أبي داود. وهذا الفصل إن شئت فسميه فصل الاعتداء. الاعتداء هو مجاوزة الحد. واسمع، فلا أريد أن أطيل في المقدمة. عبد الله بن المغفل المزني كما أخرج أبو داود بسند صحيح سمع ولده يدعو، فماذا يقول؟ يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. سمعت الدعاء: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. جنة مليئة بالقصور، هناك رواية صحيحة تشير إلى هذا. هو يسأل الله قصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلها. من يسمعه؟ صاحب مدرستنا أبوه عبد الله بن المغفل. فقال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم في أمتي يعتدون في الطهور والدعاء. في الطهور والدعاء. ابنه يدعو يحدد قصرا ويحدد جهة ثم يقول إذا دخلت الجنة. يا أخي سأل الله أن تدخل الجنة، وفي أي مكان كنت فالجنة كلها خير، ولا تقول إذا، قل اللهم أدخلني الجنة. هكذا ينبغي. واستعذ بالله من النار بتمامها وكلها وكل ما فيها وكل ما فيها. ولده هذا يحدد ثم يقول إذا دخلت الجنة، ولم يعزم في الدعاء، ولم يعزم في الدعاء. والعزيمة بالدعاء اللهم أدخلني، مش إذا، أدخلني الجنة. وهذا من مستحبات الدعاء. فأنكر عليه أبوه ذلك وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر، وهذا مما أخبر النبي به، أنه سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الطهور. ولذلك ذكر أبو داود هذا الحديث في كتاب الطهارة، باب الإسراف في الوضوء. يعتدون في الطهور أي في الوضوء والاغتسال، في الوضوء والاغتسال. الماء مما لا شك فيه من أجل نعم الله علينا، ولذلك لا يجوز الاستهانة به ولا الإسراف فيه. النبي يبين أن هناك أقوام سيعتدون في الطهور، يتوضأ يزيد على الثلاث أو يبدد في الماء، الصنبور مفتوح ويعدل كمه براحته، والماء نازل، ويريد أن يصلي لله. من يقول هذا؟ يدخل الحمام ليغتسل ساعة كاملة، الدش مفتوح، ماذا تفعل؟ إسراف في الماء. هذا الماء والله لو زال لأصبحت مصيبة بكل المقاييس. ولذلك تلك نعمة لن نعرف قدرها إلا إذا زالت عنا. الذين يبددون الماء بالخراطيم في الشوارع يجلب له بعض الهواء، يا جاهل. هناك حديث يستشهد به أهل العلم عند أحمد في مسنده وعند ابن ماجه في سننه، وأقول يستشهد لأن فيه كلام، يستشهد به أهل العلم، من رواية عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد بن أبي وقاص وكان يتوضأ، فقال لا تسرف في الماء يا سعد، يتوضأ، لا تسرف في الماء يا سعد. قال يا رسول الله أفي الماء صرف؟ ما كثير، بير وحنفي، ما كثير، أفي الماء صرف؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جار، نهر، حتى على نهر لا تستكفي الماء. لو زال تلك مصيبات به الحياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولذلك لا يعرف قدره إلا من يفتقده. كذلك هناك اعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء حذر منه القرآن الكريم. القرآن دعانا إلى أن ندعو وحذرنا من الاعتداء في سورة الإعراف، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، دعوة إلى الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ولذلك منذ وقت طويل مر بنا في خطبة كاملة تكلمت عن أوجه الاعتداء في الدعاء، قلنا منها رفع الصوت فأنت لا تدعو أصما ولا غائبا، ومنها أن تسأل الله شيئا حراما، ومنها أن تسأل الله شيئا مستحيلا، ومنها أن تشترط على الله في الدعاء، قل اللهم ارزقني بمال وإذا رزقتني فليكن مليونا، تشترط على الله. ومنها عدم العزم في الدعاء، كما رأينا في دعاء ابن عبد الله بن المغفل أنه إذا أدخلتني الجنة قل اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ولا تحدد ولا تشترط. ولذلك عد هذا عبد الله بن المغفل من الاعتداء في الدعاء، فاحذروا الاعتداء في الدعاء واحذروا الاعتداء في الطهور، ماء الوضوء والاغتسال أو الماء بصفة عامة. ولست في حاجة أن أعيد أوجه الاعتداء في الدعاء، فقد تحدثت فيها من قبل. والله أسأل أن يجعلنا من الذين يحسنون الدعاء ولا يعتدون في الدعاء، وأن يتقبل منا دعاءنا. اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا دعاءنا. كل عام وأنتم بخير، رمضان على الأبواب، استعدوا له بالتوبة، لا بالسكر ولا بالزيت ولا بالسمن، رمضان يحتاج إلى توبة. استعدوا له بالتوبة، استعدوا له بالتوبة، فنحن نحتاج فعلا إلى توبة، ذنوبنا قد ثقلت وكثرت، استعدوا له بالتوبة. الله أسأل أن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا للصيام وللقيام، وأن يجعلنا من عباده التائبين، وأن يقبل توبتنا وحبتنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وأقم الصلاة. إن شاء الله، يعني إن شاء الله، لا تحرموا أنفسكم من ثواب التبرع. رمضان على الأبواب وهو شهر سخاء، ورأينا كيف فعل عبد الله بن المغفل، والحديث واضح، يقول ابن آدم: مالي مالي وليس لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فتصدق وأمضي لنفسك خيرا تجده في الآخرة. والله أسأل أن يجنبنا وإياكم البخل والشح، إنه سميع مجيب الدعاء، وأن يخلف على كل من ينفق. وأقم الصلاة.